أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبس من نور قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، وهو مقطع من الآية الكريمة، الآية الخامسة من سورة إبراهيم صلوات الله عليه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذا المقطع إذن يبين إحدى وظائف الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وبالتبع طبعا وظائف القادة الدينيين، ومنهم الحوزة العلمية المباركة ومن سار على نهجهم. هذه الوظيفة هي تذكير الناس بأيام الله تعالى، عسى أن يكون سببا لهدايتهم، لصلاحهم، تكاملهم، كلهم بحسبه، وخروجهم من الظلمات إلى النور كما نطقت به الآية. الأيام كلها لله، ما الخصوصية في هذه الأيام حتى سميت أيام الله؟ الأيام كلها لله، كل شيء في هذا الوجود هو لله تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء له، وله ما في السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر. هذه الأيام إنما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى تشريفا لها، كما يقال عباد الله، كل الناس عباد الله، عباد الرحمة، خصوصية فيهم. فإذن هاي أضيفت أيام الله إلى أيام مخصوصة إلى الله تبارك وتعالى تشريفا لها، تعظيما لها. لماذا؟ لأن فيها إلفاتا لله تبارك وتعالى، تنبيها من الغفلة عنه سبحانه، إما لإفاضة نعمة عظيمة فيها فيلتفت الإنسان إلى الله تعالى، ولا هي نعم الله محيطة بالإنسان، لكن قد تكون هناك نعمة مميزة كما يقال تلفت النظر إلى الله تعالى. فإذن هذا من أيام الله، أو لدفع نقمة مروعة مثلا أيضا يكون من أيام الله. وإلا الإنسان أيضا في على الدوام هو له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، وعلى الدوام بعين الله تعالى ومحفوظ من الله تعالى، لكن قد تكون هناك دفع نقمة مروعة مخيفة فتكون من أيام الله. هذا الذي يشار إليه في دعاء الافتتاح: فكم من موهبة عظيمة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. قد يلتفت الإنسان لها وقد لا يلتفت لها، لكنها هذه حاصلة في حياته. ويمكن أي أحد إذا يسترجع في تاريخه يجد فعلا: فتعظيمة مخوفة قد كفاني، بهجة مونقة قد أراني. مادية معنوية، هاي كلهم بحسبه. نفس التشريف هذا، هذا التشريف انتماءنا للحوزة العلمية من بين ملايين الناس. كم سكان العراق مثلا؟ إذا افترضنا على صعيد العراق 40 مليون، 42 مليون، من هال42 مليون احنا كم ألف اختارنا لنكون الحوزة العلمية، نحمل علوم أهل البيت سلام الله عليهم ونعلمها الناس. هاي شلون نعمة عظيمة! فإذا كم من هذه النعم العظيمة والبهجة المونقة قد أراني، وعظيمة مخوفة قد كفاني. فإذا هذه الأيام سميت أيام الله لأن فيها مزيد إلفات إلى الله تعالى، وإيقاظ من الغفلة عن الله تعالى، لإفاضة نعمة فيها، لدفع نقمة فيها، أو لتجلي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى في هذه الأيام، كما سنشير في بعض الأمثلة. الآن نحن بصدد بيان المعنى العام: كالأيام التي تظهر هيمنته على خلقه وجريان أمره فيهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذول من قوم قارون تمنوا أن يكونوا مثل قارون، فلما خسف به الأرض وكأنه كفتوا صحوا من غفلتهم. هذا من أيام الله تجلت فيه قدرة الله تبارك وتعالى، تجلت فيه هيمنته على خلقه، تجلت فيه مداولته، جريان أمره في الناس، وكأنه صحوا من غفلتهم. هذا من أيام الله. فإذن هذه الأيام المخصوصة فيها شيء من ذلك، فجعلت من أيام الله تجلي أسمائه، أو الأيام التي ينجز الله تبارك وتعالى فيها وعده للمؤمنين سواء في الدنيا والآخرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. سميت أيام الله لأنها ينجز الله فيها وعده للمؤمنين في الدنيا أو في الآخرة. كذلك الأيام أيضا التي دعي الإنسان فيها ليزيد من ذكر الله تبارك وتعالى ويرجع إلى كنفه وتحت ظله، هذه أيضا من أيام الله، لأن الله تعالى يعلم أن الإنسان يغفل وينهمك في شواغله الدنيوية تفاصيل حياته، فينشغل عن مراجعة علاقته بربه والتقييم علاقته بربه، وهل هي جيدة على ما يرام أم لا، تأخذه هذه الشواغل وينهمك فيها. الله تعالى يعلم من طبع الإنسان هذا، فلذلك يحتاج الإنسان إلى محطات لتزويده بالطاقة، كالمحطات التي تزود السيارات وغيرها بالطاقة على طول الطريق الطويل. فالإنسان يحتاج إلى محطات لتزويده بالطاقة المعنوية وإزالة ما علق بقلبه من الرين وإيقاظه من الغفلة. هذه المحطات قد تكون زمانية، يعني أيام أو ساعات أو مواسم محددة، وقد تكون مكانية في أماكن معينة، أو قد تكون فعلية أي بلحاظ فعل معين. هذه المحطات تجدد هذه العلاقة بالله تعالى وتعطيه زخما وحيوية جديدة. هذا إذن من أيام الله، هذه الأيام التي الخاصة التي دعي الإنسان فيها إلى تجديد العلاقة بربه، مراجعة العلاقة بربه، زيادة إزالة الرين الذي تراكم بسبب مشاغل الدنيا. فجعل أياما مثلا من المحطات الزمانية، جعل أياما كأيام شهر رمضان أو الحج أو يوم الجمعة، جعل ساعات كساعة الزوال كآخر ساعة من يوم الجمعة، جعل أمكنة كالمساجد العتبات المقدسة، جعل مشاعر كالمسجد الحرام كالمسجد النبوي الشريف، جعل شعائر كزيارة المعصومين سلام الله عليهم، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، حلقات العلم، روضة من رياض الجنة. فإذا الأحد جعل أزمنة، جعل أمكنة، جعل شعائر، جعل أحوالا لتجديد هذه الطاقة والتزويد بهذه الطاقة. افترض الدعاء مستجاب عند نزول المطر مثلا، فأحوال معينة، حالات معينة تكون محطة للتزويد بالطاقة المعنوية. هذا كله من أجل أن يزيد من قربه إلى الله تبارك وتعالى والالتفات إلى قضيته الكبرى، وهي السعي لنيل رضوان الله تعالى. هاي له للناس، والله تعالى لم يغب عن عباده، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. الله تعالى حاضر على كل شيء شهيد، حاضر، لكن الناس البشر هم الذين يحرمون أنفسهم من التشرف بالمثول بين يديه والاستفادة والانتفاع بإفاضاته. وأعلم أنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. هذا هو، الله تعالى حاضر على كل شيء شهيد، وفي كل شيء له آية. وهي السيرة، طبعا هاي السيرة جعل يوم لقضية معينة، كما ترون العالم المتحضر أخذها اليوم، جعل يوما للمرأة ويوما للعمال ويوما للبيئة ويوما لمكافحة الأيدز والتدخين، يوم لمكافحة المخدرات وهكذا. فإذا جعل أيام لإعادة ومراجعة قضية معينة لها أهمية لها أولوية، هذا أسسها الشريعة المقدسة أيام الله، أيام تراجع فيها علاقتك بربك، توثق بها علاقتك بربك، بربك لأي سببين، ما هو منشأ هذه؟ قلنا إفاضة نعمة، دفع النقمة، هي أيام مخصوصة شريفة مباركة الله تعالى خصصها لمثل هذا التذكير والالتفات، وهي مناشئ. المهم جعل أيام لله تعالى، هذه سيرة أخذها أيضا العقلاء والعالم المتحضر، جعل أياما لقضايا كثيرة كما نعلم، وإلا خذني القضايا مطلوبة على الدوام. حتى البشر يقول لي عنا اهتم بالمرأة مثلا بس بيوم المرأة، لا أخوي، يقول لك هاي قضية مهمة تكون على الدوام، بس لابد لنا أن يكون لنا يوم نراجع أنفسنا حول هذه القضية فيها، ندرس ماذا أنجز منها، ماذا بقي، أين الخطأ، أين الصح، تقييم عملنا بأزاء هذه القضية هاي، وإلا هذا أمور مطلوبة على الدوام. فالخصوصية إذن في هذه الأيام التي جعلتها أيام الله، وإلا الأيام كلها لله تعالى، هي أنها شهدت بعض تجليات الله تبارك وتعالى لخلقه بصفاته العظمى. افترض يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله ويوم بعثته، من أيام الله تجلت فيها رحمة الله تعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهي الرحمة بانت بوضوح. كيف كان حال العرب، أعراب الجاهلية كيف كانوا وكيف أصبحوا بالإسلام، رحمة واضحة. فيوم بعثة النبي يوم ولادته من أيام الله، لأنها فيها تجلي لرحمة الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. يوم الغدير من أيام الله، لأن يوم تجلت فيه حكمة الله تعالى، ما ترك الأمة سدى بعد نبيها فتضيع كما ضاعت الأمم السابقة، تجلت حكمة الله تعالى، تجلت شفقة الله تعالى في يوم الغدير، شفقت على عباده، ما يتركهم هملا كما تقول المرأة لأبيها، لا تترك أمة النبي صلى الله عليه وسلم هملا، عين عليها خليفة. لماذا هذا فقط النصيحة بس، فلان الأول يعرفها، ولماذا ينكرون أن النبي صلى الله عليه هو الراعي الأول، الأمة لم يترك له خليفة؟ هذه التناقضات التي يعيشونها على كل. فإذا لاحظ يوم الغدير يوم تجلت فيه حكمة الله تعالى، شفقة الله تعالى، يوم عاشوراء واي تجليات به، يوم تجلت عظمة الله تعالى، اللي الحسين عليه السلام بكل تضحياته التي ليس لها نظير وهو يقول هون ما نزل به. إذن كم عظمة الله تعالى اللي كل هذه التضحيات اللي تؤدى من سيد شباب أهل الجنة ومن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويراه هينا، تجلى حلم الله تعالى في ذلك اليوم، كل هالفضائع والجرائم ترتكب بسادة الخلق ولا يستأصلهم بعذاب ويخلص الأمة من هؤلاء الأوباش،
لا يمكن،
تجلى حلم الله تبارك وتعالى. لاحظ، وهكذا تجلى ما يمن الله تعالى على عباده من الفناء في حبه تعالى. الإمام الحسين الفناء في الحب هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى تجلي. إذن يوم بدر، يوم الأحزاب، يوم فتح مكة، تجلى نصر الله تعالى وفتحه على عباده المؤمنين، كل أيام الله تجليات فيها لصفات الله تعالى. يوم ظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، من أيام الله، لأن يوم إنجاز وعد الله تعالى لعباده المؤمنين وظهور دينه على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يوم من أيام الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والآخر الآية. فيوم من أيام الله يوم الظهور تتجلى فيه هذه الإنجاز وعده. وهكذا أي يوم تحقق البشرية إنجازا علميا هو يوم من أيام الله، لأن تتجلى فيه رحمة الله، شفقة الله، عظمة الله، تقدير الله بأن أعطى للإنسان هذه العقول الجبارة التي تكتشف هذه الأشياء التي تساهم في ترفيه البشرية أو دفع الآلام عن البشرية أو إسعاد البشرية أو دفع القضايا التي تقلقه من، فهذا كل إنجاز تحقق البشرية هذا يوم من أيام الله تعالى، لأن تحققت فيه هذه الصفات من صفات الله تعالى. وحينما أغرق فرعون وجنوده وأهلكت عاد وثمود وصدام لعنة الله عليهم جميعا، تجلت عدالة الله تعالى وانتقامه من الظالمين المعتدين المستكبرين. لاحظ يوم إذن هذا من أيام الله. وإذا مات إنسان أيضا من أيام الله، لأن تجلت صفة، صفة من صفات الله، صفة القهار، كما في الدعاء الحمد لله الذي قهر عباده بالموت والفناء، وتجلت صفة الباقي لله تبارك وتعالى على تعبير الإمام الحسين عليه السلام، فإن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. إذن فهذا الذي يزعم بأنه هذه الاحتفالات مثلا في مثل هذه الأيام بدع ولا أصل لها وما هو منشأها، إنما هو تطبيق لهذه الآية الكريمة، وذكرهم بأيام الله. الاحتفالات بهذه الأيام هو امتثال لأمر الله تعالى، وذكرهم بأيام الله. أليست هذه من أيام الله؟ يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، ويوم بعثته، ويوم عاشوراء، أيام يوم بدر وبقية المناسبات، أليست من أيام الله، تجليات الله تعالى؟ فالاحتفال بها إنما هو امتثال لهذا الأمر الإلهي، وذكرهم بأيام الله. إذن من هذا الفهم، هذه الأمثلة، نستطيع أن نفهم عدة روايات وردت في تفسير هذه الآية تلفت النظر إلى هذا. أشارت روايات إلى معاني متعددة، هو جامعها هذا الذي ذكرنا. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله، قال: أيام الله نعماؤه وبلاؤه. لاحظ، كل يوم فيه نعمة، هذا من أيام الله، كل يوم تدفع فيه نقمة من أيام الله تعالى، أو ينزل مثل ما ذكرنا انتقام على أعدائه. قال: أيام الله نعماؤه وبلاؤه وهي مثلاته سبحانه، إشارة لقوله تعالى في سورة الرعد: وقد خلت من قبلهم المثلات، هؤلاء الذين ينزل بهم العذاب يكونون أمثولة، مثالا ومثلا يتعظ به الآخرون ويرتدع به عن غيهم بهذا الموعظ. هو نفسها من الآية الكريمة في نهاية اللي قرأناها ماذا انتهت؟ قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر يكون على البلاء، والشكر يكون على النعمة. فإذا هذه إشارة بأن أيام الله هي هذه أيام النعمة، أيام البلاء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فمعنى إذن في نفس ذيل الآية الكريمة هو دلالة على ما هي أيام الله، ولماذا أصبحت هذه أيام الله، والمفروض كل الأيام أيام الله. وروي في الخصال بسنده عن مثنى الحناط عن أبي جعفر الباقر الحسين قال: أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة أي الراجعة، ويوم القيامة. وقد عرفنا الآن من خلال الأمثلة أنها فعلا من أيام الله. عن أبي عبد الله الصادق قال: ذكرهم بأيام الله، ما هو تفسيره، قال: ذكرهم بنعم الله سبحانه في سائر أيامه. إذن هذه الخصوصية التي جعلت هذه الأيام من أيام الله تعالى. وقد توجد أيام أخرى الله تعالى أضفى عليها هذه الخصوصية ليزيد فيها من عطائه من كرمه الخاص على، فيدعوهم إلى ذكره تعالى فيها حتى يذكروه، فيذكرهم برحمته وعطائه وكرمه: فاذكروني أذكركم. أيام في السنة، افترض شهر رمضان مثلا، ما هي خصوصيته؟ الله تعالى أراد أن يكون هذا موسما لمزيد من ذكره تعالى حتى يعطيكم مزيدا من عطائه، بغض النظر عن ما قلناه من الأمثلة وذكرت الأحاديث، قضية إفاضة نعمة ودفع نقمة وأي شيء من التجليات الأخرى. لا، هو الزمان الله تعالى يريد يجعل هذا محطة لتزويدكم بالطاقة المعنوية كما قلنا. فاذكروني أذكركم. الله تعالى من كرمه جعل هذه الأيام حتى يلتفت فيها الإنسان لمزيد من ذكر الله تعالى، حتى يعطى مزيد من عطاء كموسم الحج أيضا. واذكروا الله في أيام معدودات، وفي الآية الأخرى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هكذا. ومنها هذه الأيام التي أطلت علينا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا أسبوع المقبل أول رجب إن شاء الله تعالى، وتطل علينا هذه الأشهر المباركة رجب وشعبان وشهر رمضان. هذه من أيام الله تبارك وتعالى، دعانا الله تعالى فيها إلى مزيد من الالتفات إليه وذكره حتى يزيد من عطائه علينا. شهر رجب أزفة إن شاء الله تعالى خلال أيام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله، وإلا كثيرون كانوا في رجب الماضي ليسوا موجودين في رجب. نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا جميعا وينفع، ويجعل الحياة كما في دعاء إمام السجاد زيادة لنا في كل خير. فإذن هذا شهر رجب إذن من هذا من أيام الله تعالى المرجو لكل خير في الدعاء المستحب فيه يوميا، يا من أرجوه لكل خير. فقد شرف الله تعالى هذه الأيام سواء رجب شعبان رمضان أيام الحج بقية الأيام الأخرى، بارك فيها من ألطافه ودعا عباده إلى التعرض لها. إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. تعرضوا لها أخويا، النفحات هذه من شأن الله تعالى، أنا ما أعرف هاي من علم الغيب، كيف أتعرض لنفحات الله تعالى وهي مو شغلي؟ هي نفحات الله تعالى في علم الغيب، ها تعرضوا لأسبابها. نعم، أنتم لا تعلمون نفحات الله تعالى ما هي وأين وكيف، لكن هو تعرضوا لأسبابها، هذه الأسباب التي ذكرناها الآن، أزمنة أمكنة أحوال مختلفة. فكل أيام إذن هذه الأشهر الثلاثة رجب شعبان رمضان هي من أيام الله تعالى. ورد أنه من أسماء شهر رجب أنه شهر الله، صحيح المشهور والمعروف أن شهر رمضان هو شهر الله، لكن أيضا شهر رجب أيضا وردت الروايات بتسميته شهر الله. وأهل المعرفة يمكن ذكرنا في بعض كلماتنا سابقا أن أهل المعرفة يعدون بداية السنة هي من أول رجب، لذلك قلنا هاي السنة المعنوية، لأن السنة التقويمية معلوم تبدأ في شهر محرم، هاي من عادة العرب قبل الإسلام، باعتبار أنهم لما ينتهون من موسم الحج ويحتاجون إلى أيام ليعودوا إلى ديارهم، ويفترض أنهم عادوا بحياة جديدة من الحج، فجعلوا أول شهر بعد الحج وهو محرم هو بداية السنة، وصارت شهر محرم أول السنة. وعند آخرين أن أول السنة يبدأ من ربيع الأول، لأن الهجرة صارت في ربيع الأول، فالتاريخ الهجري يبدأ من ربيع الأول ويكون آخر شهر فيه صفر، هاي معلوماتكم. لكن أهل المعرفة يعتبرون أن السنة المعنوية تبدأ من رجب. شوف التمفاتيح الجنان لما يبدأ بأعمال وسنن السنين والأيام ما يبدأ من محرم، إلى أن يبدأ من رجب، رجب شعبان شهر رمضان، ثم إلى أن ينتهي بجماد الآخرة، هذا هو ديدنه. فهذا هو شهر رجب، وسمي قلنا أنه شهر رجب شهر الله تبارك وتعالى. ذكرنا أيضا في كلمة سابقة لماذا شهر رجب شهر الله، والمفروض أنها كل الأشهر أيضا شهور الله تعالى. كان أحد الوجوه بتقدير مضاف أنه شهر معرفة الله تعالى، شهر رجب شهر معرفة الله تعالى، والذي يقرأ أدعية شهر رجب يجدها فعلا مليئة تطفح بالمعارف الإلهية. يا من أرجوه لكل خير وآمل سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل. هذا معرفة بالله تعالى، لتتعرف على الله تعالى، نعم الرب ربنا. فليذهب الآخرون إلى أربابهم التي تضلهم وتهديهم إلى عذاب السعير. هذا هو ربنا. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله لا لا أكثر من ذلك. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. سبحان الله، تحننا منه ورحمة. هذه أدعية رجب، شهر أدعية، أدعية معرفة، معرفة بالله تعالى. فشهر رجب شهر الله لأنه شهر المعرفة، يزيدك معرفة بالله تعالى. خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك. معرفة بالله تعالى، معرفة إلهية. إلى أن يقول في نفس الدعاء: ورزقك مبسوط لمن عصاك. أسمى من أن تقطع رزقك عن من عصاك. من هم الخلق حتى تقابلهم بمثل أفعالهم؟ من هم؟ ورزقك لكن خلنا نتعلم من هذه الآداب. مو احنا شويه واحد اساء ان بكلمه من قريب او من بعيد، واذا سقطنا حاربنا قطعنا رزقه اجتثثنا اصله. وهذه اخلاق الله تعالى. ولله المثل الاعلى، يعني ولله يعني تخلقوا باخلاق الله تعالى. هذه اخلاق الله تعالى لمن يريد ان يكون من اهل الله تعالى. ما يريد بكيفه. هذه أخلاق الله تعالى، تعلموها من أدعية شهر رجب. ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك. شنو قيمة هؤلاء وأقابل أفعالهم بالمثل؟ من هم؟ عادتك الإحسان إلى المسيئين. عادها يعني مو مسألة تصرف ارتجالي أو شاذ أو نادر، لا لا، عادتك هو هذا. وسبيلك الإبقاء على المعتدين. فشهر رجب شهر الله لأنه شهر معرفة الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نستفيد من هذه المعارف وهذه الأخلاق الإلهية حتى نحاول، نحاول أكيد أن نطبقها في حياتنا. ولكون شهر رجب والأشهر الأخرى هي من أيام الله تبارك وتعالى وشهر الله، فتجد برنامج حافل في كتب السنن والمستحبات لشهر رجب، فيه أعمال مستحبة كثيرة، وفيه أيام خاصة في نفس رجب اللي هو شهر خاص، فيه أيام خاصة أيضا أخص أكثر تتلألأ نورا وعطاء في وسط رجب، منها يوم الأول مثلا من رجب والليلة الأولى من رجب في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: كان يعجبه أن يفرغ نفسه 4 ليال في السنة، وهي أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة النحر. وهكذا إن شاء الله أنتم بعد أهلها هذه. لكنه شاهدنا أن نأخذ درسا. الله تعالى لما يقول لنبيه ولأنبيائه: وذكرهم بأيام الله. وأنتم أهل العلم، أنتم ورثة الأنبياء، مو هكذا تقول الروايات؟ العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم بماذا؟ بدرهم ودينار؟ لا أخو، الحمد لله ماكو درهم ودينار، إنما ورثتهم بهذه المسؤوليات، ورثتهم بهذه الوظائف التي دلكم عليها الله تبارك وتعالى في القرآن ودلت على الأحاديث. وذكرهم بأيام الله، هذه وظيفتنا إذن، أن نذكر أنفسنا ونذكر الناس بأيام الله تعالى. تقول لكم صدقة جارية، وما أيسر ما الآن خصوص مع هذه الوصلة رسائل، بدال هالمرة رسائل التافهة اللي يتبادلونها الناس، تبادلوا ذن الرسائل بأجهزة رسالة تذكر بهذه المعاني، تدلهم على هذه الطاعة، ترشدهم إلى الخير. ما هذه التفاهات التي يروجها الناس وتحصل على ملايين الإعجابات؟ شنو قيمتها؟ بحيث أصبح هو يعني كما يقولون يعني صناعة التفاهة، لأن يشوفون أن التفاهة تأتي بملايين الإعجابات. أما أنت لما تتحدث حديث هذا نافع في الدنيا والآخرة، كم واحد؟ ما عليه كم واحد يعجب بي؟ يعني واحد لا استفاد، لأن يهدي الله بك رجلا. أنا الشيح لي ملايين، هذا مو شغلي، الله تعالى هو اللي يريد يهدي، أنا علي أعمل. ما هي النتيجة؟ ما هو التأثير، كم يصل، مو شغلي، هاي تكون صدقة جارية لك، كل واحد يستفيد منك كلمة، هاي في ميزان أعمالك بنفس الثواب الذي يحصل عليه. فإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقنا لأن نتأسم بأنبيائنا العظام وأئمتنا الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، ونقوم بهذه الوظائف ومنها هذه الوظيفة العظيمة، ويجعلنا من أهل طاعته إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.